أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
مرحبا أصدقاء هدوء في كل مكان. حلقة جديدة من البودكاست تأتيكم بإنتاج شبكة مايكس. أتمنى أن تجدكم بخير وبصحة جيدة. وأدعوكم أصدقائي لمشاركة قصصكم عبر حساب البودكاست على تويتر أو إيميل البرنامج الموجودين في وصف الحلقة. وكذلك لا تنسوا هدوء من تقييماتكم للحلقات على منصة البودكاست المفضلة لديكم. استماع موفق. مرحبا، أنا خولة، وهو ليس اسم الحقيقي بالمناسبة. لدي قصة ربما ساذجة في فحواها، لكنها بدأت تؤثر علي بشدة وتؤرقني، فأنا أعيش تفاصيل جديدة على حياتي، تغيير مفاجئ في من حولي تحديدا، في الناس. أحس بالعزلة العاطفية، وكأن الجميع أصبحوا لا يشعرون بي. لا أتلقى التعاطف من أسرتي مثلا، وحتى صديقاتي المقربات أصبحنا باردات تجاهي. أسرد قصة طويلة لإحداهن عن متاعبي في يوم طويل ومليء بالمشكلات، ثم يكون الرد فقط بالاستماع الجيد، وهذا شيء أقدره ولا أنكر أثره. لكن المستغرب هو أنه لا توجد أي ردود مفهومة أو تفاعل أو حتى اعتذار عن ما حدث لي. أفتقد هذا الرد، لطالما كان المفضل لدي أن يعتذر إلي أحدهم عن شيء لم يتسبب هو فيه. وفي مرة أخرى ومع صديقة أخرى يتكرر نفس المشهد، لكن صديقتنا المقصودة كثيرة الدعابة والسخرية، لدرجة أن ردها في نهاية قصتي الطويلة كان إطلاق لقب جديد علي، ملكة الدراما. كان الأمر صادما، لأنه بمثابة امتداد لتأكيد شكوكي تجاه ما أشعر به، وما زاده تأكيدا أنني لاحظت أن الموظفين حيث أعمل توقفوا عن إثارة النقاشات معي حول العمل. سربت إلي زميلة بينهم أنهم يشعرون أنني أصعد الموضوعات بشكل سريع كشرارة في حقل من القمح. سئمت أنا من الكل تقريبا دون استثناء. لم تعد لأيامي معنى. من دون المشاركة يموت الإنسان ببطء، ويموت صامتا كذلك. أفكر في البحث عن صديقات جديدات وربما عمل جديد، لكن ما هو الحل مع أسرتي؟ هل اعتقاداتهم صحيحة أم شعوري هو الصحيح؟ يأتي إلي دائما تفسير لما أمر به، كأنه أشبه بنفاد الرصيد. رصيد من التعاطف والانفعالات موجودة عند من يحيطون بنا، نستنزفه ونجد اندهاشاتهم وتفاعلهم معنا أقل مع مرور الوقت، كالقصة الشهيرة التي تحكيها لنا الجدات عندما كنا صغارا، كدرس قصصي ينفرنا عن الكذب على الآخر. قصة محمود الذي استنجد بأهل قريته في يوم من الأيام صائحا ومستغيثا: الذئب الذئب الذئب. وعندما خرج أهل القرية حاملين عصيهم لنجدته، وجدوا محمود وحيدا يضحك منتصرا بأنه قد خدعهم. وبعدها أبدأ اعتذاره أن المسألة ليست شخصية، هي روح الدعابة فقط. ثم كررها مرة واثنتين وثلاث، وفي كل مرة يحب أهل القرية لنجدته، ويكونون في كل مرة أقل من المرة السابقة من حيث عددهم، لكنهم يتلقون الضحك والسخرية من محمود على كل حال. وفي مرة رابعة يقع محمود مع ذئب حقيقي فيصيح: الذئب، الذئب، الذئب. وكان يبكي ويصدر استغاثات أقوى، لكن هذه المرة لا أحد سيستجيب لذلك النداء، لأن محمود كتب على نفسه أنه كذوب، فوقع فريسة للذئب الحقيقي وأدرك أنه أجرم في مراته الأولى. بنفس النظرة، هناك توقيت يكتب بعده: لقد أوشك رصيدكم على الانتهاء. لكن هنا لا يوجد رصيد عند الأشخاص لإعادة شحنه، هي حقبة واحدة من التعاطف الحقيقي. وحينما تزداد قناعتي بهذا الأمر، أبدو مع نفسي كشخص يحب تضخيم الأمور أو يراها بهذا الشكل فعلا. تلك الأحداث اليومية العابرة كنقاشات العمل تترك بداخلي أثرا يمتد لأيام عديدة. تلك الكلمات غير المقصودة التي أطلقها أصحابها بحسن نية تكاد لا تفارق مخيلتي ظنونا بائسة. أود أن أرى الأمور بمثل ما يراها الآخرون. أصدم أحيانا في كيف لفلان أن لا ينتبه لذلك الإيحاء الذي قيل توا. لو كنت مكانه لغضبت واتخذت موقفا. هل يرى المسألة بسطحية وتبلد في المشاعر؟ نظرة البشر مختلفة بطبيعة الحال، الكل يبني نظرته في الحياة تبعا لخبرته المتراكمة التي يلعب العمر فيها دورا حاسما أحيانا. فمرارا وتكرارا يجد الإنسان نفسه ضحية الإيمان بوجود الحقيقة المطلقة لديه وحده دون الآخرين، فيدافع عنها بتطرف واندفاع وفق خبرته القاصرة. وما يزيد المسألة ويوصلها للتهويل أو التضخيم هو الغموض الذي يكتنف كثيرا من المواقف في حياة خولة اليومية التي لا يمكن الجزم فيها بحقيقة واضحة، ولا تملك النفس تجاهها إلا اتباع الإحساس المجرد. فنجد أشخاصا أكثر تحسسا وتذوقا وحضورا عاطفيا وأكثر جاهزية لتحميل المواقف تفسيرا سيئا وفق مزاجهم السيء في تلك اللحظة. لكني أعتقد أيضا أن بعض البشر يعيشون تحت سيناريو المؤامرات المحاكاة نحوهم مجازا، فتجدهم في انفعال دفاعي دائم وعنيف، فيختلط عليهم ما يحتاج لموقف قوي فعلا وما يمكن أن يكون ناتجا عن سوء الفهم أو التقدير، إلى ما لا يستحق الوقوف لأجله من الأساس. خولة جمعت كل ما سبق، فأصبحت تلمح غيمة ولا تشعر إلا باقتراب الرعد المخيف. لكن تعامل من حولها يحتاج لوعي اجتماعي أكبر، لنظرة تعاطف وإحساس بالمعاني والمسؤولية معا. أن نقدر تجربة مر بها شخص آخر هي صفة نبيلة، وليس معناها بالضرورة أن نتخذ موقفا تجاه معاناته أو أوصافه التي نراها تضخيما للتجربة، ولكن من المهم أن نظل محتفظين بيدنا الحانية تجاه من نحبهم، ألا ندعهم منفردين في صراع الشكوك. قد لا نجد على الدوام فرصة لحل أو نهاية سعيدة مكتملة لنقدمها، لكن إظهار التعاطف لوحده يكون بمثابة مساحة الأمان. كم الأشخاص في هذه الدنيا يقفون على أقدامهم بقوة لإحساسهم بتلك المساحة والمتنفس والاستناد العاطفي وربما الرومانسي. كل كلما كنا قادرين على وضع أنفسنا مكان الآخرين وأخذ معطياتهم، صغر سنهم، حالتهم الإنسانية، تراكمات ماضيهم، كلما كنا أكثر قدرة على إبداء التعاطف للشفقة، ألا نحكم ولا نرثى لحالهم بقدر أن نكون مشاركين. يغرق كثيرون منا في بيان الحقيقة تجاه من يتحدثون إلينا، ونبذل جهدا عظيما في تغيير موقفهم فيما نعتقد أنه الصحيح، وهو ما ينتج مفعولا عكسيا ويشعرهم بعدم التعاطف أو الإنصات للمشاعر، كحالة صديقتنا خولة. يقول المؤلف الأمريكي سيث جودين: يمكنك أن تكون على حق، أو يمكن أن يكون لديك تعاطف، لا يمكنك فعل كليهما. وبين تهويل صديقتنا للأمور وإدراكها لذلك، مع ضرورة تبنيها للنظرة العادلة لمناحي الحياة المختلفة، يجب علينا نحن على الكفة الأخرى أن نتخذ موقفا دون أن نستخف أو نقلل أو نتعامل مع الحقيقة في شعور الآخرين. عمار كمال.